إسماعيل.
وأنزل فينا قرآنا ليصلح شأن أمتنا أمتنا ودنيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا شك أن أستاذية النبي صلى الله عليه وسلم أستاذية باهرة. نحن أمام نبي علمنا أمورا لو أننا فقط انتبهنا إليها لاستطعنا أن ندير أمر أمتنا على نحو من الإصلاح يبهر حتى دول الغرب والشرق. أتذكر في مجال تعليمه وتثقيفه لصحابته أنه كان هناك صحابي هو جعفر بن أبي طالب، بقي 13 سنة من 23 سنة اللي هي بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، بقي 13 سنة بعيدا عن الرسول، موجود في هجرة الحبشة، مكلف تكليف إسلامي. لكن هذا الكلام معناه انه حرم 13 سنة من 23 سنة، حرم ان يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع من الحبشة اذا بنا امام الاستاذ العظيم النبي صلى الله عليه وسلم، اذا بنا نفاجأ به يؤاخي بينه وبين امام العلماء اللي هو معاذ بن جبل. امام العلماء طول العمر في الدنيا، في منذ خلق الله الارض الى يوم القيامة، معاذ بن جبل امام العلماء، وكأنه يقول له الحق اعطي لجعفر وعلمه وهيئه، لانه خلاص لم تبقى الا سنوات قلائل ويستشهد في غزوة مؤتة وتنتهي حياته. هذه الكفاءة في اختيار نوعية المعلم الذي يعلم جعفر ومدى استيعابه للمنهج تعرفنا وتعلمنا كيف يكون الاختيار، كيف تكون الدقة. لو أردنا أن ننتفع بهذا في سياستنا التعليمية سنعلم أن علشان تصلح وزارة التعليم أو تصلح التعليم، أنت محتاج أن رقم واحد في وزارة التعليم هو المعلم. رقم واحد، لازم حياته تستقيم، لازم دخله يستقيم، ما ينفعش أجري وراه أبدا، أجري وراه المباحث تظبطه عشان بيدي درس ولا بيديش، وده شيء يخل بكرامة المعلم. بس أنا عشان أحفظ للمعلم كرامته لازم أصلا أكون أعديته بحيث أنه يستحق أن يكون ذا كرامة. إنما أنا مش هاخد واحد بأخلاقه مثلا الضعيفة أو الرديئة وأعطيه كرامة كبيرة، ما أقدرش أقول له قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، إلا إذا كنت قد كفلت كفاءته لكي يكون على هذه المنزلة. إنما يبقى أقول له كاد المعلم أن يكون رسولا وهو مثلا ألفاظه وتدخينه قدام الطلبة وإشاراته وإيماءاته و صدق وانحرافات وكل ده مش مظبوط، لا ما ينفعش. عشان كده رقم واحد في اصلاح سياسة التعليم ما هواش المناهج وان كانت مهمة، وما هواش الابنية التعليمية، وما هواش الانفاق، وما هواش الكتاب المدرسي، كل ده مهم وكل دي عناصر لابد منها، لكن العنصر اللي يقدر يصلح كتير قوي حتى لو بقيت العناصر مش متوفرة كويس، هو عنصر الشخص القائم بالعملية التعليمية، المعلم. لذلك المعلم لازم تكون له إعداد، هو اللي يختاره، المعلم نفسه يختاره، بس كل ما يختار درجة عالية لازم ده هو اللي يجد فرص عمل أحسن وهو اللي يجد مرتب أحسن. يعد ولو عن طريق المعسكرات، لأن احنا فاهمين إن المتوسط الأخلاقي العام في المجتمع ضعيف، مش هقدر أكون معلم إلا إذا كان هذا المعلم هيبقى يدخل في معسكرات داخلية لإعداده كبشر قبل كمعلم، إعداده الخلقي وإعداده الديني وإعداده الثقافي وإعداده في مراعاته لأنه ينشئ النشأ. ولازم مش كل واحد متخرج من كلية التربية ينفع معلم، او كل واحد متخرج من كلية كذا ينفع معلم، لا، لازم كمان اقيس الموهبة، مين اللي يعرف يتعامل مع الطفل. في مدرس لما التلميذ يغيظه يتغاظ، وفي مدرس لما التلميذ يغيظه هو عارف انه هو في عنده مهارة اللي هو كيف يتعامل مع غيظ هذه المرحلة السنية. عشان كده علماء نفس الطفل وعلماء الاجتماع لما بيديني خريطة لحياة الطفل ويقول لي من سن كذا لسن كذا يغلب عليهم الشيء الفلاني وبعدين يغلب عليهم الشيء الفلاني، المدرس لازم يبقى فاهم. وانا اتذكر انه كان هناك معلم في حي الدقي، هذا المعلم كان مدرس في مدرسة لكنه كان يفتح بيته للطلبة في الصيف، مش درس خصوصي، قاعدة كده حرة، هو كان راجل من بيت عالي فكان يعني واخد على هذا، فكان تلقى تلامذته فيقولوا لك احنا تعلمنا في بيت هذا المدرس اضعاف ما تعلمناه في الفصل، لانه وكان مع هذا لا يترك رحلة من رحلات المدرسة الا اذا خرج فيها مشرفا. يوم هو المدرس اللي بيؤدي دوره في المدرسة، هو اللي بيؤدي دوره في الرحلة، هو اللي فاتح بيته، كل هذا لأنه يعرف أنه صاحب رسالة. المدرس لازم أنا أجهزه كده، مش هينفع ناخد المعلم من بيته من تربية أهله اللي جايز يبقى فيها ألفاظ سيئة، فيها عبارات مش كويسة، فيها إيماءات فاشلة، فيها كذب، فيها عدم وفاء، فيها مصلحية، فيها كذا فيها كذا. لازم ياخد إعداد كافي، اعداد ولو وصل تثقيفيا الى انه تبقى معسكرات داخلية زي كده، كلية داخلية زي الجيش والشرطة، ما هي كليات داخلية، ان تبقى فيه كلية داخلية لانشاء المعلم، وعشان كمان احنا نكتشف هو مدى اخلاقياته ايه. ما انا بالمعايشة هقول ده ينفع وده ما ينفعش. فضلا عن شيء مهم بالنسبة للمعلم اللي هو فعلا ان الحياة بتاعته تكون حياة كريمة. انا النهاردة عندي اطراف العملية التعليمية كلهم موافقين على الدروس الخصوصية، الاوائل بيطلعوا في الثانوية العامة يقولك لازم بناخد دروس خصوصية، التلامذة عايزين دروس خصوصية، المدرس عايز دروس خصوصية، الاب والام عايزين دروس خصوصية، المدرسة بتروح هناك يشتكولك من ابنك يقولك خليه ياخد درس لانه كده مش هيمشي، ومع ذلك تيجي تعمل درس مع انه كل الاطراف موافقة عليه، تلاقي مين اللي بيجري وراهم ويقبض عليهم؟ الحكومة تضع قواعد. طب ليه؟ لأن الحكومة بتمثل، عايزة تكذب. ما فيش حد، كلنا ضد دروس خصوصية كلنا، لكن انت مش ضدها يعني بالبوليس، ضدها بالسياسة التعليمية. خلوا بالكم في فرق بين ان انت في السياسة التعليمية تحلها سياسة، وبين ان تحل السياسة التعليمية بوليس. ده شيء مش ممكن، مش ممكن يبقى العيوب الاقتصادية بدل ما تصلحها بسياسة اقتصادية والعيوب التعليمية بسياسة تعليمية، كله بوليس يجري ورا الناس، يبقى مجتمع بيخبط في نفسه وبيضطروا انهم يكذبوا وينحرفوا ويفسدوا. فلا بد ان انا ادع. ولذلك انا فيما يتصل بمجانية التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدرس الذي يعلم أبناء المسلمين له أجر، لازم أنا أعطي المدرس أجر جيد، ولازم أخلي عند الطالب حافز أنه يقدر لو رفع بس النتيجة بتاعته من 65% إلى 70% هياخد إعفاء ما، عشان يبقى فيه ضبط. إنما الوقت جايز الأم تقعد قدام التلفزيون ولا تقعد في المطبخ، والولد يبقى مش بيذاكر كويس وكذا، وخلاص ما هو 50 زي 70 ولازم ينجحوه عشان نسبة النجاح توصل. انما لو انه فعلا بقت في حافز للاب والام انهم يوفروا جو تعليمي علشان الولد لو وصل الى 70 او الى 75% هتنقص المصروفات التعليمية، انا هخلي كل البيوت تساعد وزارة التعليم في جودة التعليم. انما حكاية ان التعليم مجانا وهو ولا مجانا ولا حاجة، بيشتروا كتب خارجية على حسابهم ويدفعوا دروس خصوصية على حسابهم ويعملوا كل الامور المتعلقة بالتعليم، بينفقوا نفقات غير عادية من دخل الفقراء، الراجل الغلبان الفقير يدفع ده، خد منه عشر اللي بيدفعه، عشر بس اديله تعليم كويس. يعني هو مثلا بيقول لك انا صرفت على ابني في الثانويه العامه 5000 جنيه، لو ابنه في الثانويه العامه مش هقول لك مصروفاته 500 جنيه بقى، لا مصروفاته 200 جنيه، الا لو كان حصل على 75% وياخد مجانيه كامله او كده. الحوافز دي هتخلي الاب يساعدك والام تساعدك والمدرس يساعدك والولد يساعدك وتحصل على نسبه تفوق. انما احنا بنكذب، احنا بنقول التعليم مجاني وهو مش مجاني ولا حاجه، لان ولذلك تنهار العمليه التعليميه. العنصر الثالث اللي نتعلمه من حياه الرسول عليه الصلاه والسلام كما ذكرت لكم، اللي هو ان المنهج ما يبقاش تقيل، ما ينفعش يبقى تقيل. انا ممكن احط 10 دروس والطالب يحفظه، وممكن درس واحد واقعد اخلي الطالب يفكر فيه ازاي. مثلا اضرب لكم مثل لطيف جدا جدا، كان في درس عبارة عن صورة بس، مش اكتر من انه هي صورة، عبارة عن سور، والسور ده متهدم منه شوية طوب كده وفي تراب وغيره، والصورة دي تتحط على الحيطة والمدرس يقول لهم ايه رأيكم نعمل ايه في الحتة دي عشان تبقى حلوة. فيقعد كل تلميذ يقول الطوب ده ممكن نعمل فيه كذا، تاني يقول له لا ما ينفعش لان ده طوب قديم، ويقول له مش قد بعضه، يقعدوا يتناقشوا ساعتين لحد ما يوصلوا الى شيء. والمدرس فاهم انه عايز يوصل من خلال الدرس الطارئ ده الى انه مثلا يعرفهم ايه هي فايدة الطوب، ايه هي فايدة الشجر، ايه هي مين اللي بيحتاج ايه، وصلت لهم كل المعلومات عن طريق التفكير. بس الدرس ده بدل ما بيتشرح في المدارس المصرية في حصة واحدة وبعدين اسئلة، اتشرح في المدرسة في مدارس المانيا التي يعني انا بحكي هذه التجربة من عندها، شرح في يمكن 3-4 مرات ومشروع، ويحطوا مشروعهم للموضوع ده لحد ما يقدروا انهم يوصلوا للنتيجة، وبعدين يطلعوا رحلة الى السور ده لان ده سور فعلا متصور، صورة حقيقية، وينفذوا اللي هم قالوه هناك، فتخلق شخصية للطفل. اذا المنهج المكدس اللي بيكتم على المراوح ويكبس على الانفاس ويخلي الناس مش قادرة تبتكر وانها تفهم وان هي تدرك وان هي الطفل نفسه ملكاته ما بتتنماش، الحقيقة هذه المناهج لابد ان يتم تخفيض لها عشان شخصية الولد ترتقي ويبقى يصبح قائد يعرف يقود. انا عندي من ضمن الاشياء الخطيرة جدا التعليم الازهري. التعليم الازهري ده جريمة من الجرائم ترتكبها الدولة، وبيساهم فيها الأزهر عندما يوافق على هذا، انه يجي للطالب الأزهري يقول له خد دروس التعليم العام وخد معاها دروس الأزهر، ويردمه ومتصور ان الطالب بهذه الكمية المضاعفة مش هيطلع ضعيف، مش هيطلع شخصيته مهزوزة، مش هيطلع مش مدرك. لذلك شوف بقى انا قلت ايه، ان ما تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العجالة هي ايه بقى؟ هي قوة المعلم وبساطة المنهج. المعلم انا خليته اقوى وشايل حمل اقل، فيعرف يعلم احسن، واعرف اعمل الفعاليات الموازية اللي هي زي ايه؟ زي الرحلات وزي المعسكرات للتلاميذ، تبقى العملية التعليمية في النهاية اتت اكلها واثمرت انها وصلت بالناس الى بالتلاميذ الى درجة كويسة. الحقيقة هذا الكلام لما بتاخده من الرسول عليه الصلاة والسلام بتشعر أنه نقل المسلمين نقلة كبيرة بكلمة بسيطة، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون بس، فإن الله لا يمل حتى تملوا. واحد تاني قال له أنا أقدر أقرأ القرآن كله في يوم واحد، قال له ما لا ممنوع، هو في فترة زمنية ما ينفعش أقل منها. يقول له ما فقه من قرأه في أقل من هذه الفترة. يبقى إذن حكاية إن المنهج ما يبقاش كبير دي سنن، أنا بس لولا ضيق الوقت، إنما دي سنن. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا خد حاجة بسيطة وخد مدرب قوي، زي بالضبط الصنايعي الشاطر، الولد البلية الصغير اللي واقف جنبه، لما الصنايعي يبقى شاطر وبيعلمه حاجة متقنة بسيطة بحاجة متقنة بيتشطر، انما مش بيوقف درس يقول له تعال انا هعلمك مثلا حلاقة الشعر، تقص الجانب كذا والتدريج كذا يديله درس نظري يطلع ضعيف. انما احنا عايزين نعلم نجيب مدرس قوي وهكذا. فانه حتى سياسة التعليم في بلادنا بالمناهج والأبنية والمدرس وإنما نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن نحسن الاستنانة بسنته. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله علمنا وفهمنا بأن الله مولانا وأنزل فينا قرآنا ليصلح شأن أمتنا أمتنا ودنيانا.
الجبنة السنة دي في رمضان هي رند، وده لأن طعمها جنان والقطمة منها تجنن. رند، الطعم الأصلي للجبنة.
رسول الله علمنا وفهمنا بأن الله مولانا وأنزل فيه